أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. روى ابن مردوية بالإسناد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، لو أن عبدا عبد الله مثل ما دام نوح في قومه، وكان له مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله، ومد في عمره حتى حج 1000 عام على قدميه، ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما، ثم لم يوالك يا علي، لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام والحديث في صفحة 241 في هذا اليوم، ثم لا يخفى عليه، حيث أن كان الحديث والكلام في تعريف أو في عقيدتنا في معجزة الأنبياء. وقلنا ها هنا مطالب. المطلب الأول كان في تعريف المعجزة في اللغة والاصطلاح، ونحن نقلنا هذا التعريف الذي نقله الشارح عن تجريد الاعتقاد الذي قال: المعجز هو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. طبعا توجد تعاريف كثيرة. هذا تعريف كما قلنا المحقق نصير الدين الطوسي في شرح تجريد الاعتقاد، وتوجد تعاريف أخرى ودي فقط أقرأها لبعض علمائنا، علماء الإمامية وبعض علماء السنة. لاحظوا يا مثلا الشيخ البلاغي قدس الله نفسه الزكية في كتابه تفسير القرآن، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، المجلد الأول صفحة 3، حيث قال في تعريف المعجزة، قال: المعجز هو الذي يأتي به مدعي النبوة بعناية الله الخاصة خارقا للعادة وخارجا عن حدود القدرة البشرية وقوانين العلم والتعلم، ليكون بذلك دليلا على صدق النبي وحجته في دعواه النبوة ودعوته. هذا كلام من البلاغي. يوجد الكلام للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في تفسيره البيان في تفسير القرآن صفحة 43، حيث قال في تعريف المعجزة: هو في الاصطلاح أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعوى. هذا نقول السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي، يعني ما قاله. الألوسي أحد علماء السنة في كتابه التفسير روح المعاني في تفسير القرآن الكريم يقول، يشير، قال: بأن الأمر الخارق للعادة يظهر على مدعي على يد مدعي النبوة عند التحدي. هذا من جهة التعاريف التي نقلت، كلها تقريبا تدور مدار ما طرحناه في البحث السابق. قلنا هذا التعريف فيه قيود وفيه أمور لا بد من توفرها. في البحث السابق توقفنا عند هذا المطلب: لا يخفى عليك أن العلامة الحلي. هنا ذكر العلامة الحلي شروطا أو مجموعة من الشروط، 5 شروط، يعني فيها تأمل. بعض الشروط هذه فيها تأمل، لاحظ، يعني لسنا بحاجة، إذا كان التعريف ما ذكرناه، لسنا بحاجة إلى هذه الشروط للنكتة والسر الذي ذكرناه أو السبب الذي ذكرناه، هو أنه لا تكون الشروط عين المشروط، لا تكون القيود عين المقيد. يعني هذه الشروط تأخذها نفس حقيقة المعجزة، فكيف تكون شروطا لها؟ الشرط الأول ما قاله العلامة: أن يعجز عن مثله أو عما يقاربه الأمة المبعوث إليها. شرط، يعني هذا الفعل يعجز عن مثله، يعني ما نجيب مثله أو ما يقاربه، لكن يشكل عليه من جهة ما أشكل عليه الفاضل الشعراني اللي تكلمنا عنه قدس الله نفسه الزكية صاحب ترجمة شرح الاعتقاد وكذا وتوضيحه في البحث السابق، ذكرنا هذا الكتاب. هنا الشيخ الشعراني قدس الله نفسه الزكي، له أستاذ حسن زاد آملي والعلماء الكبار، قال بأن فعل ما يقاربه إن كان معتادا، إذا كان معتاد كيف يكون خارقا؟ فكيف يكون خارقا للعالم؟ خب يعجز عن مثله ما مشكلة، لكن ما يقاربه شلون يعني ما يشابهه؟ فهل إشكال بهذه العبارة؟ ماذا تقصد من ما يقاربه؟ إن كان تقصد ما يقاربه يعني ما كان معتادا مثلا، خب هذا المعتاد لا يكون ماذا؟ لا يكون معجزة، أحسنتم، ولا تكون القدرة عليه دليلا على القدرة على المعجز. إذن هذا فيه إشكال. إن قال لا ما يقاربه يعني مثله، خب ما لا نحتاج إلى هذا العطف بأو، لاحظ. إذن هذا الإشكال على الشرط الأول الذي وضعه العلامة الحلي، إذن هذا الشرط يعتبر. الشرط الثاني قال أن يكون المعجز من قبل الله تعالى أو بأمره، نفس الإشكال يعني يشكل عليه بما أورده كذلك الفاضل الشعراني، حيث هذه عبارة يقول ما نفهم هذا الشرط، ما هو مقصودك من هذا الشرط؟ لأن كل شيء يكون بإذن الله، لا يقع شيء بغير إذن الله، المعجز وغير المعجز لا بد أن يكون ماذا؟ استنابه بإذن الله سبحانه وتعالى. المعنى كلامك أن المعجز بإذن الله وبعض والأمور الأخرى ليست بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا شرط غير تام. خب ربما أراد منه أن المعجز والذي ليس له سبب ظاهر، يعني مقصودة بإذن الله يعني الذي ليس له سبب ظاهر، له سبب باطني، سبب مخفي، لكن ليس له سبب ظاهر. إذا كان مقصود العلامة هو هذا نقول هم يشكل عليه، من جهة أنه لا ليس بالضرورة أن يكون المعجز سببه سببا مخفي، بل يكون له سبب ظاهر، مثل ما النبي بدعائه مثلا يدعو على ظالم من الظلمة ويأمر الأسد بأكله مثلا، هذا ظاهر، الدعاء ظاهر ولكنه فيه إعجاز لا يتحقق إلا بيد النبي والولي، هو واحد يدعو الله سبحانه وتعالى ويتحقق. هذا فضل عن أنه الكلام نفس الكلام بأن هل هذا يعتبر معجزة أو لا، حقيقة المعجزة ما هي، هذا كلام مفصل بحث قرآني في محله بتعبير السيد العلامة، ربما في مجال نطرحها مسألة أنه مرتبط بالبعد الوجودي لهذا الولي، يعني عنده قدرة أو شدة وجودية بسبب اتصاله بالله سبحانه وتعالى يخرج هذه الكرامات، يخرج هذه المعاجز، هذه الأمور الخارقة للطبيعة وغير ذلك. هو ربما تقول احتمال ثالث، احتمال ثالث في عبارة من العلامة الحلي، وهو أنه مقصود أنه أن اللازم في صدق الإعجاز هو العلم بكونه من ناحية الله، هذا كما أشرنا في البحث السابق، لا نشترط العلم به لأنه نفس الإعجاز هو لطف من الله، وهذا اللطف كافي أنه من الله، يعني نفس تحقق المعجزة بهذه المواصفات التي ذكرناها هي ماذا؟ هي يكفي ولا نحتاج إلى العلم أنها من الله، ما له معنى، يعني نحتاج إلى دليل على المعجزة، دليل على المعجزة بحد ذاتها المعجزة دليل، لا نحتاج إلى دليل عليها لكي تكون من الله أو ليس من الله، هذا فيه إشكال. هذا إذن الشرط الثاني ذكره العلامة الحلي ونوقش بهذه المناقشة. الشرط الثالث الذي ذكره يقول أن يكون المعجز لابد أن يكون في زمن التكليف، لابد أن يكون وين؟ في زمن التكليف، مثل هذه الأزمنة الآن يعني زمن التكليف، ولاحظ و إيه مثلا فلا معنى لمعجزة في يوم القيامة مثلا أو عند أشراط الساعة، يعني عند مقدمات القيامة اللي بعد ما فيها عذر لمعتذر، بعد خلاص أن آمن آمن ومن لم يؤمن لم يؤمن، ماكو مجال الآن، دي مقدمات أشراط الساعة نسميها مهيئات القيامة، هذا ما يسمو زمن تكليف، وبالتالي لا تكون المعجزة وين؟ في هذا الزمن، لابد أن تكون المعجزة في زمن التكليف، مثل الآن زمان لا زالت مثلا في زمن النبي، زمن الأنبياء السابقين، أما على نهاية المطاف كما يقولون أشراط الساعة وغير ذلك، هذا لا يكون زمانا وموضوعا لمن؟ للمعجزة. نعم كلام العلامة ربما يقال بأن صحيح كلامك بأنه لابد أن تكون في زمان التكليف، ولكن بعد زمان التكليف لو فرضنا هناك معجزة ما تكون عادية في نظر الناس، تبقى المعجزة هي معجزة. نعم الإيمان ما يفيد بس، أما أنها يعني بزمن التكليف يعني ما بعد زمن التكليف ما تكون معجزة، لا تبقى على كونها معجزة خارقة للعادة مثلا، ولكن الكلام في الإيمان بأن هذا ما يفيد بعد الإيمان. نعم لو قلت هكذا يعني لو أفاد وعلل بأن صدور المعجز في ذلك الحين يعني في حين رفع التكليف لا فائدة فيه لانقضاء وقت الإيمان، صحيح. إما أن تقول بأن المعجزة لابد أن تكون في زمن التكليف، بمعنى أن بعد زمن التكليف لا فائدة فيها، يعني ليست بمعجزة يعني في زمن في غير زمن التكليف أو بعد زمن التكليف، هذا في زمن أشراف الساعة تكون عادية بما نفهمه من عبارة العلامة الحلي. نقول لا، بأنه إذا كان مقصود كذا ليس بصحيح. المعجزة سواء في زمن التكليف أو غير زمن التكليف هي معجزة. نعم في زمن التكليف تفيد، لو آمن بها الإنسان وآمن بالنبي فادته، لكن في زمن غير التكليف أحسنتم ما نسمي بأشراط الساعة بمقدمات القيامة، هذا ما يفيد الإيمان. نعم هكذا يكون التوجيه صحيح. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال أن يحدث عقيب دعوة المدعي للنبوة أو جاريا مجرى ذلك، يعني عقيب ما يدعي النبوة يقول أنا نبي ما يجريها، أو جاريا مجرى ذلك، ومعنى مجرى ذلك أنه يظهر دعوة النبي في زمانه وأنه لا مدعي للنبوة غيره مثلا. نعم هذا شرط، ولكن هذا الكلام بأنه نفس الكلام هذا احنا اللي اشترطنا على ما تقدم في نفس التعريف، يعني ليس شرطا مفيدا، يعني ليس شرطا احترازيا، لأنه احنا لابد أن نقول بأن تكون المعجزة مع مدعي النبوة وعقيب دعوة بلا شك ولا ريب. ماذا تقصد مجرى ذلك أو نعني أو أن مجرى ذلك أنه يأتي نبي يأتي معجزة على ما ادعاه ذلك النبي مثلا؟ لا، لأن كما قلنا بأنه ومطابقة الدعوة يدل على أمرين، أحدهما وجود الدعوة وثانيا مطابقة المعجز لدعوة بحيث يكون شاهد صدق له ولا حاجة إلى اشتراطه. لا يكفي بأنه هذا النبي الآن في الدعوة ادعى نبوته ثم جاء بالمعجزة انتهت القضية، لا نشترط بعد أمر لا يحتاج إلى شرط أمر آخر أو غير ذلك. على كل حال يعني قيود مالها. الخامس والأخير أن يكون المعجز خارقا للعادة، ما لدعي هالشرط لأن هذا عين المشروط أحسنت، عين المقوم ما تجي لتقوي هي المعجزة. هكذا الشرط الخامس مقومات المشروط، إذا المعجز لا يتحقق بدون خرق عادة لا يصير معجزة. هل يوجد معنى معجز ما هو خارق للعادة؟ لا يوجد، ما المعجز خارق للعادة، فكيف تأخذ حقيقة الشيء كشرط له؟ تأخذ الشرط الذي هو عين المشروط شيء آخر وهكذا. هذا تقريبا تمام الكلام اللي احنا متبقي من البحث السابق، وحاول استعرض بشكل سريع نموذج الأهمية لأنها كلها مناقشة في هذه الشروط. نقرأ العبارة عشان ندخل البحث الآخر. قال ثم لا يخفى عليك أن العلامة الحلي قدس سره زاد شروطا أخرى لتمامية الإعجاز، وقال لا بد في المعجز من شروط، هذا كما في كشف المراد في صفحة 350. قال لا بد في المعجز من شروط، الأول أن يعجز عن مثله أو عما يقاربه الأمة المبعوث إليها، يعني ما يجيب مثله أو ما. ولكن أورد عليه الفاضل الشعراني بأن فعل ما يقاربه هذا اللي تقصده ما هو إن كان معتادا فلا يكون خارقا للعادة، فالقدرة عليه لا تكون دليلا على القدرة على المعجز، فلا يكون العجز عن فعل المقارب شصير لا يكون شرطان. الثاني أن يكون المعجز من قبل الله تعالى أو بأمره، هذا يقول الشرط الثاني من اللام. ولكن ورد عليه الفاضل الشعراني قدس سره: إني لم أعلم المقصود من هذا الشرط، ما هو مقصودك؟ لأن كل شيء بإذنه وأمره، فإن أراد منه أن المعجز هو الذي ليس له سبب ظاهر. قل هذا حلو قصد هذا المعنى، هم هذا يشكل عليه، ففيه يعني هذا الإشكال على هذا المعنى، ففيه منع الاشتراط. ليس بالضرورة الشرط أن يكون المعجزة سببها خفي حتى لو كان سببها ظاهر، لكن بحد ذاته خارقة للعادة. لاحظ قال: ففيه منع الاشتراط لجواز أن يكون المعجز مما له سبب ظاهر، كدعاء النبي على معارض فسلط الله عليه أسدا أكله. انتهى. خب السيد الخراز يقول: وإن أراد، فنحتمل من عبارة العلامة شيء آخر، بإذن الله يعني بعلم الله، وإن أراد منه أن اللازم في صدق الإعجاز هو العلم بكونه من ناحيته تعالى، فهو أمر تدل عليه قاعدة اللطف. لكن قاعدة اللطف هي مقتضى هذا أن يكون إنسان يعتقد أنها من الله سبحانه وتعالى كما مر، ولا دخل له في صدق الإعجاز وخارق العادة. هذا الثاني. الثالث: أن يكون صدور المعجز في زمان التكليف، لأن العادة تخرق عند أشراط الساعة. لاحظ لأنه ما معتاد، شوفوا الإنسان كله يتدمر انتهى لأنه في مقدمات، فما يكون بعد لمعنى المعجزة. ويمكن أن يقال إن العادة وإن انتقضت عند أشراط الساعة، يعني عند متغير النظام الكوني وكذا جاي القيامة، وإن انتقضت عند أشراط الساعة، ولكن المعجز لا يصير عاديا للإنسان. المعجز لا يصير ماذا؟ عاديا للإنسان في ذلك الحين، كما لا يخفى. نعم، لو أفاد ذلك وعلله بأن صدور المعجز في ذلك الحين بعد رفع التكليف لا فائدة فيه، ما يقول بأنه يكون عادي أو كذا، لا، هو معجز. حتى لو فرضنا نظام الكون جيد يتدمر لأنه جاي القيامة، وإذا البحار سجرت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الجبال كذا، يعني خلاص جاي المقدمة، تبقى المعجزة معجزة حتى في هذا الزمان، ولكن من جهة الإيمان ما تفيد. نعم، لو أفاد ذلك وعلله بأن صدور المعجز في ذلك الحين بعد رفع التكليف لا فائدة فيه لانقضاء وقت الإيمان كان صحيحا. الرابع، الشرط الرابع: أن يحدث عقيب دعوة المدعى للنبوة أو جاريا مجرى ذلك. ونعني بالجاري مجرى ذلك ما هو؟ أن يظهر دعوة النبي بزمانه، يعني عقيب دعوته أو لا في زمانها قال تقريبا، يعني يدعي، مو بشرط الآن تطلع المعجزة، ولو فترة زمانية بعد شهر ماذا من دعوة، شهرين، سنة، المهم في زمانه. هذا معنى يجري مجرى ذلك، عقيب دعوته أو ما يجري مجرى ذلك. وأنه لا مدعي للنبوة غيره، بحيث أنه يثبت أنه ما حد يدعي النبوة غيره الآن، وأظهر المعجزة، ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر معجز آخر عقيب دعواه، فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه، لأنه يعلم تعلقه بدعواه. يعني الآن مثلا يدعي أنه يظهر معجز، بعد فترة هم يظهر معجز، فتكون من باب إسناد لدعواه، أو يعني متعقبة لدعواه.
ما كأن ذي معجزتين،
أحسنت، يعني صار من عبارة أخرى كأنه معجزة واحدة، لكنها تارة تكون يعني، أو بعبارة أخرى عقيب دعوة وبعد فترة مثلا. لاحظ، عقيب دعوة أو بعد فترة. قال: وأنه لا مدعي، نعم، ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر معجز آخر عقيب دعوة، فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لمن؟ أي دعوة، لأنه يعلم تعلقه بدعوة، وأنه لأجله ظهر كالذي ظهر عقيب دعوة. ما عبارة بعد ما في ذلك الوضوح، لاحظوا إياه. فيكون ظهور الثاني يعني المعجزة الثانية كالمتعقب لدعوة، لأنه يعلم تعلقه بدعوة. يعني هذا الآن النبي الذي ادعى النبوة وأظهر المعجزة، بعد ذلك أظهر معجزة أخرى بعد فترة، تكون هذه كالمتعقب يعني في طريق دعوة ما ادعى. هذا تفهم كأنه من هذا، لكن هذا في إشكال. قال: وفيه هذا الشرط أن لا تفهم من قول المسلم حيث قال ومطابقة الدعوة، بس في تعريفه المتقدم قلنا مطابقة الدعوة كافية، بعد ما تكون معجزة هالمعنى ومتعقب لدعوة لو صدرت منه مرة أخرى أو شيء من هذا القبيل ما له معنى، لأنه يدل على أمرين. هذا مطابقة الدعوة لأنه يدل على أمرين: أحدهما وجود الدعوة، إنه وجود دعوة، والثاني هما مطابقة المعجز لدعوى بحيث يكون شاهد صدق له فلا حاجة إلى اشتراطه واضح؟ يعني لفت عبارة مطابقة لدعوى فيها أمرين. الأمر الأول ما هو؟ هو أنه توجد دعوة. الأمر الثاني أن المعجزة مطابقة لمن؟ لهذه الدعوة. وهل عبارة تكفينا؟ ما لا داعي تذكر انتهى المعنى اللي ذكرته، جار مجرى دعوة وكذا، ما لا معنى إلا أن يكون مع العلامة له نظرة أخرى. هذا ظاهر عبارة تأسب عند فهم آخر، طرح يعني مقصد آخر، شيء كلام آخر كذلك. هذا وين؟ في الشرط الرابع. الخامس أن يكون المعجز خارقا للعادة، هذا عاد واضح. وفيه يعني هذا يشكل عليه أن الشرط الخامس من مقومات المشروع حقيقة المعجز تكون خارقة للعادة، فكيف يكون شرطا له؟ إذا المعجز لا يتحقق بدون خرق العادة، فكيف يمكن أن يجعل من شرائطه مع أن صريح كلامه قدس سره هكذا؟ ولا بد في المعجزة من شروط، أحدها إذا قال الخامس أن يكون خارقا للعادة، ما لا معنى أن يكون هذا شرطا وهو من مقومات المشروط وحقيقة المشروط. هذا تمام الكلام في المحور الأول بتمامه، يعني في تعريف المعجزة لغة واصطلاح. المسألة الثالثة ذكرها المصنف ونحن ذكرناها في البحث السابق كذلك، يعني بالأمس ذكرنا هالمعنى بأنه الفرق بين المعجزة وبين السحر والشعبذة، ذكرنا فارقين وفرقين. الفارق الأول نحن حسب حسب ما وضحنا في البحث السابق، قلنا الأمور الخارقة للعادة لها نحوان، نحو هو المعجزة ونحو هو يعني خارق الأمور، بعبارة أخرى الأمر الخارق للعادة الإلهي والأمر الخارق للعادة الغير إلهي. الإلهي نسميه المعجزة والكرامة، الغير الإلهي نسميه السحر والشعبذة وكذا، هم أمور خارقة للعادة. عبارة المصنف لا ما تقول تسمي تلك أمور خارقة للعادة، سميها نادرة، لكن أنا أشوف التقسيم هذا أفضل لأن هم أمور خارقة للعادة، يعني كاصطلاح عام يشملهم، كمقسم أن أمور خارق للعادة على قسمين. القسم الأول أمور الخارقة العادة الإلهية، والقسم الآخر الأمور الخارقة العادة الغير إلهية. في الإلهية اللي هي السحر اللي هي المعجزة والكرامة، بينما الغير الإلهي السحر والشعبذة والكهانة وغير ذلك. والفارق ما وجد فرقان. الفرق الأول أن الأمر الخارق للعادة الإلهي غير قابل للتعليم والتعلم، هذا الأول، بينما الغير الإلهي قابل للتعليم والتعلم بالوساط والدراسة وإلى غير ذلك، والارتباط بالجن وإلى غير ذلك أسباب مادية أو معنوية. الشرط الثاني أن المعجزة لا يمكن قهرها أساسا، يعني لا توجد قوة تقهرها وتبطلها، بينما الغير الإلهي يمكن أن شبه تنافس بين السحراء والمشعوذين في كل يستطيع أن يبطل ما فعله الآخر. إذن بهذين الفرقين يتضح البون والمسافة الكبيرة بين المعجز والكرامة وبين السحر والشعبذة إلى غير ذلك. من هنا بعد ما نحتاج إحنا أكثر من هذا المعنى في التفريق. هنا يذكر كلام هم علم على الاصطلاح اللي هو رتبه، لكن إحنا تقسيمنا يكون أوضح ويكون أكثر منهجية حسب ما وضحنا بهذا التقريب البسيط. وتذكروا هذا البحث ذكرناه بعد بشكل واضح بشكل أكثر دقة في دروس في عقيدة اليزدي، هناك في بحث المعجز ذكرنا هذا، فراجعوا نفس المطالب وضحناها بصورة إن شاء الله تكون واضحة ومفيدة. نقرأ بعد هذا ما في مطلب. قال ثانيهما أن الفرق بين المعجزة وبين السحر والشعبذة ونحوها واضح بعدما عرفت أن لتلك الأمور أسبابا خاصة عادية ولو كانت خفية، للسحر والشعبذة لها أسباب حيث يمكن تعلمها وتعليمها بخلاف المعجزة، فإنها ليست إلا من ناحية إيمان إلا من ناحية الله تعالى. ولذلك أتى النبي بالمعجز فيما إذا كانت الحاجة إلى إقامته بما يريده الناس بخلاف السحرة ونحوهم، فإنهم لا يتمكنون من إقامة ما يريده الناس بل أتوا بما تعلموه وهو محصور في أمور خاصة يمكن تعلمها. لاحظ السحرة يمكن، ولإمكان تعلم السحر أمكنت المعارضة. شوف هذا إيماء إلى الشرط الثاني، في السحر في المعجزة لا قبل التعليم والتعلم، وبالتالي لا يمكن معارضتها، بينما السحر قابل التعليم والتعلم ويمكن معارضته. يعني ضمن ذكر هذين الشرطين، قال ولإمكان تعلم السحر أمكنت المعارضة مع السحرة بخلاف الإعجاز فإنه لا يمكن فيه المعارضة. لا يقال واحد يشكل الآن هذا الإشكال، يقول بعض توجد ارتباطات بعض النفوس مع الجن من غير سلوك وتعليم ورياضة، جني يرتبط مباشرة بهذا وقاعد مثلا مستقر مرتاح، طلق جني وخلى يسوي الكرف يسوي الخارقات للعادة، يتنقل من مكان لمكان، يخليه يطلع السجن مثلا، يخليه يستقني بسرعة مثلا، يجيب له كل ما يحتاجه، يهيئ له كل ما يحتاجه. لاحظ، فهذا ما كيف نسميه السحر هذا؟ لا تعلمه ولا قابل للتعليم والتعلم يكون معجزا صح التعليم. يقول لا، هذا لا يمكن قبوله لأنه هو جواب جوابين، قال هذه أمور كان خارقة للعادة، لا نقول أمور خارقة للعادة، لماذا لا يوجد أمور خارقة للعادة؟ نقول أمور خارقة للعادة، نقول نعم هي لها أسبابها، وإن كان هو ما يدرك الأسباب مثلا، يوجد عنده استعداد خاص لتقبل نداءات هذا الجن مثلا، عنده نفس شريرة ما ملتبت الحق نفسه، وجل جن استقلها مثلا وخلي يفعل ما يشاء وما يريد. لاحظ، لو فرضنا فلنقول أنها أمر خارق للعادة ولكنها غير إلهية، هذا فضلا عن أنه أخلاق السحرة معروفين بالسلوك المنحرف والابتعاد عن الله، بل والكفر والفسق والعصيان أصلا، يعني في مميزات السلوك تجد بأن هؤلاء أصلا منحطين لدرجة كبيرة جدا، خصوصا من بعض شروطه على القدرة على بعض الأفعال والكفر بالله سبحانه وتعالى، أو كما يقولون تنجيس القرآن مثلا، أو والعياذ بالله فعل بعض المعاصي جدا الخطيرة، جدا جدا مجرمين، يعني استجروا بهم. هنا الساحر كافر معنا يقتل ضربة بالسيف. أي أحسن، استجروا بالله. على كلها لا يقال إن مثل الارتباط مع الأجنة ربما يتفق لبعض النفوس من دون سلوك طريق أو رياضة، فليس له أسباب عادية حتى يمكن سلوكها ومعارضته. هذا الإشكال مبني على نفسه. إحنا لو قبلنا التفريق اللي ذكرناه هم خارقة للعادة ولكنها إلهية وغير إلهية، ما يحتاج هذا الإشكال، ولكن لأنه حصر الأمور خارقة للعادة فوين؟ في الإلهية، والأمور وذيك الأمور لم يعتبرها مو خارقة للعادة، لا فلنعتبرها مو خارقة للعادة، أسباب غير عادية ولكن مخفية على أكثر الناس، لكن اللي يستطيع يصلي يصلح، ما عنده مشكلة، ما نحتاج هذا الإشكال أصلا والجواب. قال لأن نقول، يعني لا يقال الإشكال لأن نقول هذا الجواب، لأن نقول إن أمثال ما ذكر لا يكون خارقا للعادة، بل من نوادر الأمور وهي ليست من خارق العادات، فاتفاق ذلك الأمر لبعض النفوس في بعض الأحيان شاهد كونه من النوادر، مع أن الذي يكون خارق العادة هو الذي لا يقع عادة ولا نادرا. قلت لك على التفريق على بيان هذا تمام الكلام، وين؟ في الأصل أو في المحور الثاني. الكلام في المحور الثاني هو من المحاور المهمة جدا، ويأتي هذا السؤال الكبير حينما تتحدث عن المعجزة وأن أمر خارق العادة وأن كما ذكرت مجموعة من التعاريف، يأتي هذا التساؤل، هل أن المعجزة ليس لها سبب وبالتالي تكون خارجة عن نظام العلية والمعلولية أو لا؟ سؤال كبير وفيه أبحاث تفصيلية جدا، في أبحاث قرآنية، أبحاث فلسفية، أبحاث كلامية تطرح. لاحظ، هذا هو السؤال، إذا قلت أن المعجزة أمر خارق للعادة، هل أنها ليست لها أسباب، بمعنى أنها تقع بلا سبب أو لا؟ بعبارة أخرى، هل هي تخرق قانون العلية أو لا؟ الجواب في جملة واحدة، نقول أن المعجزة لها سبب وليست خارجة عن قانون العلية والمعلولية، بل يستحيل أن يقع شيء ماذا بلا علة، يعني يستحيل وجود معلول بلا علة، وقانون العلة لا ينتقض إطلاقا. وهذا نظام مقتضى النظام الأحسن بتعبير صدر المتألهين عليه رحمه، يقول نظام العلة يحاكم على جميع عالم الإمكان، كل شيء له علة، كل شيء له سبب، كل ما هو ممكن فله ماذا علة، نعم الواجب لا علة له، هو علة العلل، هو مفيض الوجود بالبراهين التي تقدمت، لكن كل ما سوى الله، كل ما هو ممكن فله علة، لأن الممكن يحتاج إلى علة، والمعجزة من الأمور الممكن، ليست الأمور الواجبة ولا الممتنعة، قل لو كانت واجبة فكانت إله، ولو كانت ممتنعة لما تقع، إذن هي ماذا؟ ممكن، أحسنت، والممكن متساوي الطرف بين الوجود والعدم، وبالتالي تحتاج إلى سبب. نعم الكلام في السبب، قانون العلية يثبت لنا هذه الحقيقة بأن لكل معلول علة، لكل ممكن سبب، هذا قانون العلية، ولكن قانون العلية يثبت لك نوعية السبب، لا يثبت لك نوعية الأسباب التي تعتمدها المعجزة أو يعتمدها الشيء الفلاني. إذن نحن نعتقد بأن للعلة أو للمعجزة علة بلا شك، ولكن هذه العلة علة إلهية خاصة يطلعها الله على من يشاء من عباده في حال المعجزة، في حال الكرامة، إلى غير ذلك، ليس إلا. ومن هنا تجد القرآن الكريم يؤكد على حقيقة ماذا؟ على حقيقة تصديق قانون العلية العامة. من هنا أذكر عبارة أستاذنا السيد كمال حيدر حفظه الله في كتابه هذا اللطيف الجيد، تقرأ الإعجاز بين النظري والتطبيق، محاضرات السيد كمال حيدري بقلم محمد نعمة الجياشي حفظهم الله، صفحة 22، تصديق القرآن لقانون العلية العامة. قانون القرآن يؤكد لك هذه الحقيقة العقلائية العقلية المركوزة عندك، أنه تتوقع بأن معجزة أن ما لها سبب، لا هذا اشتباه. قال قانون العلية العامة أحد القوانين الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الفكر الإنساني ككل، فإن الإنسان مفطور على أن يعتقد أن لكل حادث مادي علة موجبة من غير تردد وارتياب، وقد ثبت ذلك أيضا بواسطة الدليل العقلي، بل مجموع الشواهد العلمية والتجارب البشرية في عالم المادة كلها تصرخ بعدم إمكان تحقق الشيء وجوده إلا من خلال تحققه ما إلا من خلال تحقق علته وسبب وجوده، وأن هناك رابطة ثابتة بين الشيء وعلته. لاحظ ما كلام طويل عريض، من هنا مثلا يذكر المحقق كلمة لصدر المتألين عليه الرحمة في كتاب الأسفار مجلد الثاني صفحة 26، يذكر عن في الحواشي من حواشي الأسفار، يقول وقولهم هذا كلام السفزواري، ولا هذه السفزواري حاشيته في الأسفار له كلمة لطيفة، يقول وقولهم المتساويان ما لم يترجح أحدهما على الآخر بمنفصل لم يقع، وادعوا أن هذه القضية بديهية أولية ومنعها مكابرة، ولذا فالترجيح بلا مرجح باطل حتى عند الأشعري، يعني وجود معلول بلا علة أمر باطل حتى عند اللي يقول بالجبر كالأشعري مثلا. المحقق الطوسي في التجري يقول والحكم باحتياج الممكن ضروري. إذن كلام طويل في هذا الباح، أذكر المهم شاهدي هو هذا كلام السيد العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية في تفسيره الميزان، الميزان في تفسير القرآن المجلد الأول صفحة 76، لاحظ عبارته، يقول إن القرآن يثبت للحوادث الطبيعية أسبابا ويصدق قانون العلية العامة كما يثبته ضرورة العقل، العقل والقرآن يرشد إلى هذه الحقيقة، وتعتمد عليه الأبحاث العلمية والأنظار الاستدلالية، وكذلك العلوم الطبيعية وسائر الأبحاث العلمية تعلل الحوادث والمنح، تقول للحوادث علل، هذا تعلل يعني، والأمور المربوطة بما تجده من أمور أخرى صالحة للتعليل، ولا نعني بالعلة إلا أن يكون هناك أمر إلا أن يكون هناك أمر واحد أو مجموع أمور إذا تحققت في الطبيعة مثلا تحقق عندها أمر آخر نسميه المعلول بحكم التجارب، كدلالة التجربة على أنه كلما تحقق احتراق لزم أن يتحقق هناك قبله علة موجبة له هذا الاحتراق من نار. ما سبب الاحتراق مباشرة من شوف احتراق تسأل ما علته؟ نار أو حركة أو اصطكاك أو نحو ذلك. ومن هنا كانت الكلية وعدم التخلف من أحكام العلية والمعلولية ولوازمها. وعند ذلك يقول وتصديق هذا المعنى ظاهر من القرآن فيما جرى عليه وتكلم فيه من موت وحياة ورزق وحوادث أخرى علوية سماوية أو سفلية أرضية على أظهر وجه، وإن كان يسنده جميعا بالآخرة لمن؟ إلى الله سبحانه فرض التوحيد. فالقرآن يحكم بصحة قانون العلية العامة بمعنى أن سببا من الأسباب إذا تحقق مع ما يلزمه ويكتنف به من شرائط التأثير من غير مانع لزمه وجود مسببة مترتبا عليه بإذن الله سبحانه، وإذا وجد المسبب كشف ذلك عن تحقق سببه لا محالة. إذا شفت المعلول يكشف عن ماذا؟ حتما عن وجود العلة. بعد ذلك يعني كلامنا يعني في أبحاث تفصيلية، ولكن يعني واقعا في يعني ما أقول لك في أبحاث مفصلة جميلة يعني شاهدنا بأنه الأمور الخارقة للعادة هم لها سبب ولا يمكن أن تأتي بلا سبب. نعم نعم شوف عبارة السيد العلامة عليه الرحمة يقول فالأمور جميعا جلد الأول فسر الميزان صفحة 83 هذا حنشاهدنا، يقول فالأمور جميعا سواء كانت عادية أو خارقة للعادة، وسواء كان خارق العادة شوف اللي هذا الحين قلنا خارق العادة على قسمين، وسواء كان خارق العادة في جانب الخير والسعادة كالمعجزة والكرامة أو في جانب الشر كالسحر والكهنة. إذا خلى المقسم ما هو؟ ما هو المقسم؟ الخارق للعادة إلهي وغير إلهي، اللي هو الخير والسعادة في المعجزة والكرامة قال فالأمور جميعا سواء كانت عادية أو خارقة للعادة، وسواء كان خارق العادة في جانب الخير والسعادة كالمعجزة والكرامة أو في جانب الشر كالسحر والكهنة مستندة في تحققها إلى أسباب طبيعية، وهي مع ذلك متوقفة على إرادة الله لا توجد إلا بأمر الله سبحانه، أو أي بأن يصادف السبب ويتحد مع أمر الله سبحانه وتعالى. لاحظ من هنا الحاصل كما في الميزان يقول هكذا بأن المعجزة لها ركنان تتكئ على ركنين، الركن الأول استنادها إلى سبب مفارق للعادة، يعني فيها سبب لكن هذا مفارق للعادة لا سبب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا السبب المفارق للعادة غير مغلوب، غير مغلوب لا يمكن ماذا أن يغلبه غالب وغير ذلك. طبعا وقع كلام جدا مفصل وطويل تدرج على الكتاب في أبحاث لطيفة بين موضع الحاجة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، طبق العبارة عشان ننهي البحث فقط. واضح إن شاء الله إذا حاصل هذا المطلب إن المعجز وإن كان خارق العادة إلى غير ذلك لكنه تحت قانون ونظام العلية والمعلولية ولا يمكن أن يخرج عنه، كما يتوهم البعض أن المعجزة خارقة للعادة يعني ليس لها سبب ويخرق قانون العلية هذا اشتباه. قال ثالثها أن الإعجاز لا يكون خارجا عن أصل العلية، فإن العلل المعنوية أيضا من العلل. نعم العلل قسمين، علل مادية شوفها وعلل عادية. الاحتراق مثلا الاحتراق علته هو ذي النار المادية لكن في سبب معنوي يحرق مثلا لكن له سبب أو هو سبب. قال إن الإعجاز لا يكون خارجا عن أصل العلية، فإن العلل المعنوية أيضا من العلل ومشمولة لتلك القاعدة، كما أن العلل الطبيعية لا تنحصر في العلل الموجودة المكشوفة لإمكان اكتشاف. مثلا حتى العلل المادية أشياء كثيرة تعتقد مثلا هذه العلة تبعها تكتشف علة أخرى، أو لا هذا الشيء له علل عديدة مثلا. لاحظ أنواع كثيرة من العلل له في عالم المادة، إحنا اكتشفنا شيء قليل، هناك أسباب كثيرة ما اكتشفناها، علل ما اكتشفناها، فكيف العلل المعنوية التي هي فوق العالم المادي؟ قال لإمكان اكتشاف علل طبيعية أخرى في الآتي، يعني في الزمن الآتي، وعليه فالإعجاز معلول من المعاليل. إذا المعجزة معلولة من المعاليل وله علة معنوية، وهذه العلة المعنوية قد تستخدم في الإعجاز الأسباب الطبيعية، يعني حتى هذه العلة المعنوية يجعلها في الأسباب الطبيعية كذلك، مثل ما مثل وكما دعا النبي صلى الله عليه وآله في حق معاد فسلط الله عليه سبعا فأكله. وقد يكتفي بالعلة المعنوية كإحياء الموت، ما شو تروح للعلل المادية أحسنته، معنوية لإحياء الموت مثلا، أو انبات شجر مثمر في دقائق، لأنه حسب العلة المادية لا يمكن ذلك. إذن العلة المعنوية، وقد يكتفى بالعلة المعنوية كإحياء الموتى وإنبات شجر مثمر في دقائق قليلة. وكيف كان فالنظام الإعجازي يقدم على النظام الجاري بإرادته تعالى ومشيئته، فليس المعجزة بلا سبب وعلة، هذا شاهدنا كل الفكرة هنا. قال فليس المعجزة لا سبب وعلة حتى يقال بأنه نقض لأصل العلية، وما ذكر يظهر ما في مزعمة الماديين حول الإعجاز حيث تخيلوا أنه نافي أصل العلية. الماديين من ضمن تشنيعات معلل الإلهي على أتباع الأديان السماوية هو هذا، أنكم تؤمنون بمعجزة والمعجزة ليس لها سبب، وهذا هدم لقانون العلية. أقول أنتم اشتباه أساسا، من قال لكم أن المعجزة ليس لها سبب وأن المعجزة خارج عن نظام البلس؟ المعجزة لها سبب وتحت نظام العلية المعلولية. نعم الكلام لك ما تستطيع أن تصل إلى أسبابها، والدليل أنت في عالم مادة أشياء كثيرة معاليل ما جاءت تشوف لها أسباب، لكن لا تنكر أسبابها لأنك يستحيل تجد معلول بلا علة، لكن تعرف العلة وقد يكون لا تعرف العلة، هذا لا أشكال في ذلك، يبقى قانون العلية مسلم. إذن حاصل هذا المطلب أن قانون العلية حاكم على المعجزة بلا شك ولا ريب. هذا تمام الكلام في البحث الثالث، يأتي الكلام إن شاء الله رابعا وخامسا وسادسا وسابعا إلى عاشر يأتي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.